بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ميمونا، وأن يرزقنا فيه العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح. في هذا اللقاء الذي نستأنف فيه المدارسة لكتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه، وقد توقفنا في الفصل الدراسي الماضي عند باب العيدين، ونستأنف استغلالا للوقت نستأنف الدرس مباشرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العيدين. قبل أن نبدأ في مدارسة ما نقله الحافظ رحمه الله تعالى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يحسن بنا أن نذكر بعض المسائل المتعلقة بصلاة العيدين. المسألة الأولى: تعريف العيد. العيد في اللغة اسم لما يعود ويتكرر من الاجتماع العام، سواء كان هذا العود سنويا أو شهريا أو أسبوعيا، فسمي العيد عيدا لتكرره وعوده مرة بعد مرة، وقيل سمي بذلك لكثرة عوائد الله فيه على عباده، وقيل لعود السرور بعوده. واصطلاحا اسم يطلق على عيد الفطر وعيد الأضحى، والعيد كذلك يدخل فيه يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع. المسألة الثانية: حكم صلاة العيدين. اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في ذلك، وتحريرا للخلاف في هذه المسألة أقول: اتفق الفقهاء رحمة الله عليهم على مشروعية صلاة العيدين، ثم اختلفوا في حكمها على ثلاث أقوال. الأقرب أنها واجبة وجوبا عينيا، وهذا مذهب الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخنا العثيمين رحمة الله على الجميع، وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. ما وجه الدلالة؟ أن هذا أمر في قوله فصل، والأمر يقتضي الوجوب. وأما دليل السنة فحديث أم عطية، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذا الباب، ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء، وهذا يقتضي الأمر بالصلاة، وإذا أمر بذلك النساء فالرجال من باب أولى. المسألة الثالثة: صفة صلاة العيدين. نجمل القول في الصفة فنقول: صلاة العيد ركعتان، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، متفق عليه. وقد نقل الإجماع على ذلك، ولا يشرع لها أذان ولا إقامة، وهل يشرع أن ينادى لها بالصلاة جامعة قياسا على صلاة الكسوف؟ الصحيح أنه لا يشرع ذلك، وهو مذهب الحنفية والمالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا العثيمين رحمة الله على الجميع. يسن التكبير في الركعة الأولى سبعا، وفي الركعة الثانية خمسا، ومحل التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى تكون بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة، وفي الركعة الثانية تكون التكبيرات الزوائد بعد تكبيرة الانتقال وقبل التعوذ والقراءة. يستحب رفع اليدين في التكبيرات الزوائد، وقد حكي الإجماع على ذلك. لا يسن بين التكبيرات الزوائد ذكر معين، وإنما يوالي بين التكبيرات بدون فصل. ويسن أن يقرأ فيهما بسورتي الأعلى والغاشية أو بسورتي قاف والقمر، ويسن الجهر فيهما بالقراءة باتفاق المذاهب الأربعة، ولا يسن لصلاة العيد سنة قبلية ولا بعدية خاصة بها. وقد نقل الإجماع النووي رحمة الله عليه على ذلك. المسألة الرابعة، شروط صحة صلاة العيدين. ثلاثة شروط. الشرط الأول الاستيطان، وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العيد في سفره ولا خلفاؤه من بعده. الشرط الثاني أن تكون في جماعة، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم قياسا على الجمعة، لأنها صلاة لها خطبة راتبة كالجمعة. الشرط الثالث الوقت، فصلاة العيد لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، أما وقت الابتداء فمنذ ارتفاع الشمس قيد رمح، وهو مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليهم. دل على ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر منهن قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، رواه مسلم. ما وجه الدلالة؟ أن ما قبل طلوع الفجر قيد رمح وقت نهي عن الصلاة فيها، وأما آخر وقت صلاة العيدين فإلى الزوال، فإلى الزوال. وقد دل على ذلك حديث أبي عمير بن أنس بن مالك قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. وجه الدلالة أنه لو كان الوقت باقيا لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد، دل هذا على أنها تنتهي بوقت وهو الزوال. ومما يدل على ذلك كذلك الإجماع، فالإجماع منعقد على أنها تنتهي في الزوال. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن رشد رحمهم الله. المسألة الخامسة: سنن صلاة العيدين. يشرع لها مجموعة من السنن، منها التذكير إليها من بعد صلاة الفجر. السنة الثانية أن يذهب إليها ماشيا. السنة الثالثة أن يذهب من طريق وأن يعود من طريق آخر، لحديث جابر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وقد التمس العلماء رحمة الله عليهم الحكمة في ذلك، فقيل حتى يظهر شعائر الإسلام، وقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل ليحسن على الفقراء في الطريقين، وقيل ليكثر شهادة البقاع له بالعمل الصالح، وقيل ليغيظ الكفار والمنافقين. ولا مانع في أن تجمع هذه جميعا لأنه لا معارضة. ومن السنن، وهي السنة الرابعة، تقديم الصلاة على الخطبة، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى. ومن السنن أن يأكل تمرات وترا قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر، لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات وترا، رواه البخاري. وأما في عيد الأضحى فالسنة ألا يأكل إلا من أضحيته بعد الصلاة. والمسألة السادسة: حكم قضاء صلاة العيد لمن فاتته مع الجماعة. اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في ذلك على قولين. الأقرب أن من فاتته صلاة العيد مع الجماعة فلا تقضى، وهذا مذهب الحنفية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. وذلك لأن الأمر بالقضاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن صلاة العيد صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة. المسألة السابعة: مكان أداء صلاة العيدين. المستحب في أداء صلاة العيدين أن تكون في المصلى في الصحراء خارج البلد، وهذا مذهب الجمهور رحمة الله عليهم. وقد دل على ذلك عدة أمور. أولا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. وثانيا أنه فعل الخلفاء الراشدين، فإنهم كانوا يصلونها في الصحراء، ولولا أن هذا أمر مقصود لم يكلفوا أنفسهم ولا الناس أن يخرجوا خارج البلد. ثالثا أن العمل على هذا في معظم الأمصار، بل حكى ابن قدامة والنووي رحمة الله عليهما الإجماع على ذلك. ورابعا أنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين. يستثنى من ذلك مكة المكرمة، فإن الأفضل لأهل مكة إقامة صلاة العيد في المسجد الحرام، وقد نقل الإجماع على ذلك. وممن نقل الإجماع الشافعي وابن عبد البر والنووي رحمة الله عليهم. ولأن الصلاة في الصحراء في مكة فيها صعوبة لوعورة التضاريس في مكة، وفي ذلك مشقة على الناس. المسألة الثامنة: حكم إقامة صلاة العيدين داخل المساجد، يجوز بلا كراهة إن كان العذر، إن كان العذر، وقد نقل الإجماع على ذلك النووي رحمة الله عليه. المسألة التاسعة: حكم إخراج الأطفال لصلاة العيدين، يستحب إخراج الأطفال إلى صلاة العيد، وقد نص على ذلك فقهاء المالكية والشافعية في قوله ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل: أشهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد؟ قال: نعم، ولولا مكان منه ما شهدته معه من الصغر. ولأن في إخراجهم مصالح، منها إظهار شعائر الإسلام، ومنها تحبيبهم في الصلاة، ومنها أنهم يشهدون دعوة المسلمين. نقل المؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب عدة أحاديث، ابتدأها بحديث ابن عمر، فنقل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. في هذا الحديث بيان أن المشروع أن تكون صلاة العيد قبل الخطبة، وهذا بالاتفاق، وقد نقل الاتفاق على هذا ابن قدامة وغيره. وقد قيل أن أول من قدم الخطبة على الصلاة مروان بن الحكم، وقد أنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وخطبة العيد فيها مسائل، نذكر منها المسألة الأولى: حكم خطبة صلاة العيد. وهذا فاق ذاهقيه الأربعة، فيجوز لمن أراد أن ينصرف وقت الخطبة أن ينصرف، لهذا الحديث الذي معنا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن تأخير الخطبة عن صلاة العيد يدل على عدم وجوبها، فقد جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها من تركها، بخلاف خطبة الجمعة فقدمت فلا يستطيع أحد أن يتركها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يقوم فليقوم. المسألة الثانية: كم خطبة للعيد؟ الجواب: السنة أن للعيد خطبتان، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وذلك قياسا على الجمعة، ولأنه هو المعتاد من خطب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: ما السنة في موضوع خطبة العيد؟ الجواب: السنة أن يعلم الخطيب الناس أحكام العيد، فيعظهم ويوصيهم بالصدقة ونحو ذلك، وهذا في خطبة عيد الفطر. وأما في خطبة عيد الأضحى فيعلمهم أحكام الأضحية. المسألة الرابعة السنة في افتتاح خطبة العيد، السنة أن تفتتح خطبة العيد بالحمد كسائر الخطب. وأما قول من قال بأنها تفتتح بالتكبير فهو قول ضعيف، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح خطبة العيد أو غيرها بالتكبير، بل المعهود عنه صلى الله عليه وسلم افتتاح الخطب بالحمد. ثم نقل المصنف رحمة الله عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال: شاتك شات لحم؟ قال: يا رسول الله، فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلينا من شاتين، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمة الله عليه بيانا لعدة أمور، منها مشروعية الخطبة يوم العيد، وأن الخطبة تكون بعد الصلاة، وأنه يشرع أن تكون الخطبة في عيد الأضحى عن الأضحية وأحكامها. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسك قبل الصلاة فلا نسك له. من نسك أي ذبح، فالنسك يطلق ويراد به الذبح ويراد به معان أخرى. قوله: ومن نسك قبل الصلاة، أي قبل تمام الصلاة فلا نسك، فلا تصح أضحية. وقول رضي الله عنه وأرضاه: شاتي تغدى الغداء، هو الطعام الذي يؤكل أول النهار، لحم لأنها ذبحت في غير الوقت المعتبر شرعا. في هذا دليل على أن من شروط قبول الأضحية أن تكون في الوقت المعتبر شرعا، وهو من بعد صلاة العيد، فتبتدي وقت الذبح بعد صلاة العيد، وانتهاؤه محل خلاف، والصحيح أنه بغروب آخر شمس من أيام بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا فتكون أيام الذبح 4 أيام، يوم العيد و3 أيام بعده. فالذبح لا يصح إلا بعد الصلاة، ووقت الذبح وقت الذبح كوقتان، وقت جواز ووقت أفضلية. أما وقت الجواز فيبدأ من بعد الصلاة مباشرة، وأما وقت الأفضلية فيكون من الخطبتين بعد الانتهاء من الخطبتين. ثم نقل المؤلف صلى الله عليه نعم في قوله في حديث البراء في قوله فإن عندنا عناقا، العناق هي الأنثى من المعز إذا لم تبلغ الحول. نقل بعد ذلك عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. هذا الحديث فيه من الموضوعات مما سبق، فيه مشروعية التسمية قبل الذبح. وقد اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم في حكم التسمية عند الذبح على 3 أقوال، والأقرب أنها شرط لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية وشيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليهما، وقد دل على ذلك دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأما دليل السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، متفق عليه. فإذا التسمية قد تكون شرطا وقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة وقد تكون بدعة. هذه 6 أحكام. فقد تكون شرطا من أمثلة ذلك هنا عند الذبح، وقد تكون واجبة مثالها عند الأكل يا غلام سم الله، وقد تكون مستحبة. وهذا في سائر الأمور الطيبة كالتأليف ونحو ذلك وكتابة الكتب. وقد تكون محرمة وذلك عند الأمور المحرمة كان يريد شخص العياذ بالله أن يشرب محرما فيسمي هذا محرم. الحكم الخامس مكروهة قد تكون مكروهة وهذا عند الأمور تعاطي الأمور المكروهة. وقد تكون بدعة وهي أن يفعلها في موضع يعتقد مشروعيتها كما يفعله بعض المؤذنين إذا أراد أن يؤذن بسملة ثم شرع في الأذان ويلتزم ذلك معتقدا فيها فهذا من الأمور التي لا تشرع. ثم نقل المؤلف رحمة الله عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحتى على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سقطة النساء سعفاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. هذا الحديث فيه غير ما مضى من الفوائد أن صلاة العيد لا تكون بأذان ولا إقامة وقد سبق هذا في المسائل التي قدمناها في قوله ثم قام متوكئا على بلال يعني معتمدا عليه. وفي هذا دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يستعين بغيره إذا احتاج لذلك. وقوله فأمر بتقوى الله وحتى على طاعته وأمر الناس وذكرهم وهذا قلنا أنه يكون في الغالب يكون في خطبة عيد الفطر. قال ثم مضى إلى النساء فوعظهن فيه دليل على أنه ينبغي للخطيب يوم في خطبة العيد أن يخصص النساء بحديث يخصهن به. فقال في قوله فوعظهن الوعظ هو التذكير مع التخويف. في قوله فإن كنا أكثر حطب جهنم حطب يعني وقود وجهنم اسم من أسماء النار سميت بذلك لبعد قعرها وقيل سميت بذلك لغلظ أمرها. والنار والعياذ بالله لها سبعة أسماء هي دركاتها قد جمعها الناظم في قوله النار منزل أهل الكفر كلهم طباقها سبعة مسودة الحفر جهنم ولظى من بعدها الحطمة ثم السعير وكل الهول في سقر ثم جحيم النار منزل أهل الكفر كلهم طباقها سبعة مسودة الحفر جهنم ولظى من بعدها الحطمة ثم السعير وكل الهول في سقر وبعد ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعين. قوله فقامت امرأة من ستة النساء أي من أوساطهن حسنا ونسبا. وقوله سعفاء الخدين السعفة نوع من السواد ليس بالكثير والمراد أن هذه المرأة تركت الزينة والترفه حتى شحب لونها واسود خدها وقيل لأن زوجها قد توفي فقامت على تربية أولادها وتركت الزينة انصرافا عن الأزواج. قوله صلى الله عليه وسلم لأن تكثرنا شكاه أي الشكوى والشكوى هي التوجع من الشيء طلبا لإزالته. وقوله وتكثرنا العشير أي تجحدنا إحسانا الزوج وفي هذا ترهيب المرأة المسلمة من هذه الخصال على النبي صلى الله عليه وسلم سبا لدخول النار والعلاه. كثرة الشكات وكثرة الشكوى تابعة إلا الصبر فتجد أن بعض النساء لا يصبرنا فتكثر عند القليل والبعيد. وهذا الأمر ليس خاصا بمرأة عام قد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصص النساء لأن هذا في النساء أكثر أغلب من رجال فدل هذا على أن هذه صفات ذمومة أن تكون المرأة كثيرة الشكوى تشتكي من زوجها وتشتكي من أهلها وتشتكي من أولادها عند كل وتكفر وتجحد إحسان زوجها فإذا غضبت من شيء قال ما رأيت خيرا. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لنا ولجميع المسلمين وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.